السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أنبياء الله خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. إلى شيء من ذكر نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد أمر الله بذكره إذ قال: واذكر في الكتاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هكذا أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يذكر أيوب عليه السلام، وأن يذكر دعاء أيوب عليه السلام: أيوب ذلكم النبي الكريم الذي ضرب مثلا للصابرين عليه الصلاة والسلام، ضرب مثلا للصابرين، ولقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ضرب مثلا للصابرين، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ضرب مثلا للصابرين، والله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب الصابرين. ضرب مثلا للصابرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فيا هنيئا لأيوب، ويا هنيئا للصابرين. أما عن أيوب عليه الصلاة والسلام، فقال كثير من أهل العلم إن نسبه ينتهي إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي أنه من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أيوب من ذرية إبراهيم، إذ الله قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فأيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام أيضا، فإسحاق ابن إبراهيم، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إسحاق كلهم من ذرية إسحاق، ومن ثم من ذرية يعقوب باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل، إذ ينتهي أيضا إسماعيل إلى إبراهيم، فإسماعيل هو ابن إبراهيم. فأيوب صلى الله عليه وسلم من ذرية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على ما ذكره جمهور المفسرين: كان نبيا كريما سريا موسرا، وكان عنده أولاد عليه الصلاة والسلام، كان موسرا، وكان الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه من صنوف المال، كذا مروي عن عدد من السلف. ولكن وكما قال تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وكما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فشاء الله وقدر أن يبتلى أيوب عليه السلام، وكان وسيما وضيئا، ابتلي في بدنه ابتلاء شديدا، ومرض مرضا تئن له الجبال كما قال العلماء، مرض مرضا شديدا، ودار على الأطباء، فلم يجد معه طبيب، ولم ينتفع بطب طبيب، فالشافي على الدوام هو الله سبحانه وتعالى. اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، فدعا ودعا ودعا، واستمر به البلاء 18 عاما على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. استمر به البلاء واستمر به الألم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في البلاء، وقال زيد له في البلاء. وقال ابن مسعود: يا رسول الله، أراك توعك كما يوعك رجلان؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فاشتد البلاء بنبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت فعجز الأطباء عن دوائه، والناس كانوا يعودونه في أول مرضه، فملوا من عيادته، ملوا من زيارته 18 عاما وهو مبتلى عليه الصلاة والسلام ومتألم بهذا المرض، ولا يشكو حاله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشكو الخالق إلى المخلوقين، بل هو صابر يصبر ويتصبر ابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله، وحتى لا يضيع أجره وثوابه. وكانت له امرأة وفية كريمة ثبتت معه في البلاء، ثبتت معه في المحنة، لم تنفر عنه كما نفر عنه سائر الناس، ولكنها تدرك أن حسن العهد من الإيمان، وإن كان ابتلي بمرض ورأت منه ما ساءها يوما، فقد رأت منه ما سرها أياما. فكانت امرأة كريمة حافظة للمعروف شاكرة للجميل، رضي الله عنها وأسكنها فسيح الجنات. أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاءه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، أي تركوه ونفروا عنه وقل عوادهم وقل زوارهم لأيوب عليه السلام، رفضه القريب والبعيد، فلم يبق إلا رجلان من بني عمومته كان يزورانه، فقال أحدهما أيضا للآخر وبعد طول زمان: ترى يا هذا، لقد لعل أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: كيف تقول ذلك يا أخي، كيف تقول ذلك؟ قال: يا أخي، يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى، لعله فعل ذنبا لا أعرفه أنا ولا أنت، فمن ثم دعا فلم يستجب له. فطار ابن العم بالمقولة إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، أخبره بقول ابن عمه: ابن عمك يقول عنك كذا وكذا. فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا، وكما قال العلماء: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان، أقول إلا بإذن الله. فالكلمات كانت شديدة وكانت قاسية على أيوب عليه السلام، إذ اتهم وبدأت الشكوك تنسج من حوله، وبدأت الطعون تصار فيه، فازدادت همومه، ووسوس الشيطان بوساوس، عياذا بالله من الوساوس، وسوس بوساوس عياذا بالله من الوساوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لما ذهب ابن العم إلى أيوب عليه السلام يخبره الخبر، قال أيوب عليه السلام: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فأذهب وآتي بمال من مالي أدفعه إلى صاحب المال حتى لا يذكر اسم الله في باطل، حتى لا يذكر اسم الله في باطل. ثم دعا ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعا ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بتعب في بدني وعذاب في فكري. فبدأ الشيطان يوسوس، وكذلك ابتلي أيوب في بدنه عليه الصلاة والسلام، ولكن دوما نوقن أن مع العسر يسرا، وأن البلاء كلما اشتد جاء الفرج بإذن الله، وأن البلاء كلما اشتد جاء الفرج بإذن الله، وأن الليل كلما أظلم أشرف النهار على المجيء بإذن الله. صدق الله إذ قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله إذ قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم إذ قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. شاء الله سبحانه أن يكشف الضر عن أيوب عليه السلام، فخرج مع زوجته تلك الوفية له، خرج مع زوجته تلك الوفية له لقضاء حاجته. فكانوا يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت، أي أن بيوتهم لم يكن بها حمامات لقضاء الحاجة فيها، بل كانوا يخرجون إلى البرية، يذهبون إلى مكان منخفض غويط للاستتار به لقضاء الحاجة. ولذا قال العلماء: لمن رجع من قضاء حاجته رجع من الغائط، والمراد أنه في الأصل رجع من المكان الغويط الذي يستتر به لقضاء حاجته، فلما كان الذاهب إلى المكان المنخفض الغويط إنما يذهب لقضاء الحاجة أطلقه على من قضى الحاجة جاء من الغائط. هكذا قال العلماء. الشاهد أن أيوب عليه الصلاة والسلام خرج مع زوجته لقضاء حاجته وكان حييا كريما، فالأنبياء عندهم حياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء عندهم حياء عليهم الصلاة والسلام. خرج أيوب عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة فابتعد عن زوجته حتى لا تراه وهو يقضي الحاجة، فالحياء شعبة من شعب الإيمان. فلما غاب عن عينيها وذهب إلى مكان قضاء الحاجة أوحى الله إليه: اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب. فضرب الأرض برجله آخذا بالأسباب، فماذا كان؟ تفجرت الأرض ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل بارد اغتسل منه يا أيوب. فاغتسل عليه السلام فذهب كل داء كان في جسمه، ذهب كل داء كان في جلده. وشراب اشرب منه يا أيوب. فشرب عليه السلام فأذهب الله كل داء في بطنه، فعاد أجمل ما كان وأصح ما كان وأوضأ ما كان عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كانا معه، ثم طفق يجمع في ثوبه. قال الله له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فعاد أجمل ما كان، وأوضأ ما كان، وأصح ما كان، وأغنى ما كان عليه الصلاة والسلام. ثم رجع إلى زوجته التي قد طال انتظارها تنتظر رجوع زوجها، فرجع فما عرفته، لأن الحال قد تغيرت والأمور قد تبدلت، وربنا قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسألته قائلة: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ والله لقد ذهب لقضاء حاجته، وشق علي انتظاره، وطال بي المقام. فقال لها: أنا أيوب. قالت له: اتق الله، لا تسخر مني، لا تهزأ بي، أنا امرأة مبتلاة. فقال لها: أنا أيوب. فقالت: اتق الله، لا تسخر مني، لا تهزأ بي. ولكنها ركزت إليه البصر، قالت: والله ما رأيت أشبه به منك، إذ كان صحيحا. فقال لها: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. وفي ذلك يقول تعالى ذكره: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله، رددنا عليه زوجته، ورددنا عليه، قال العلماء، رزق بأولاد آخرين، هذا من أصوب ما قيل. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب، ذكرى لأصحاب العقول، ذكرى للعابدين، ذكرى لنا كي نتذكر أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجيب المضطر هو الله، وأن العسر يتبع يسر، وحتى لا نيأس من رحمة الله. أما قوله تعالى في شأن أيوب عليه الصلاة والسلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، قال العلماء في شأنه: وهو مروي في الإسرائيليات، وليس الخبر به بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على ما يبدو. والعلم عند الله تعالى أنها أخبار إسرائيلية، أعني التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال الكثير من أهل العلم: كانت امرأة أيوب عليها رضوان من الله تخدمه، وكانت وبعد أن ذهب مالها تعمل وتأتي ببعض المال، تعمل وتأتي ببعض المال كي تنفق على زوجها ذاك الرجل المبتلى. ولكن الناس أيضا خافوا منها، خشوا أن يتسرب المرض من أيوب إليها، فضاقت عليها الأمور، ضاقت عليها الأمور، فما وجدت مدا على ما ذكر في الإسرائيليات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فباعت ضفيرة من ضفائرها كي تأتي بمال تنفقه على أيوب عليه السلام، فاشترت طعاما جيدا حسنا، وذهبت إلى أيوب وأخفت عليه أمرها، فاستنكر أيوب الطعام الحسن الجيد، من أين أتيت به؟ فكتمت عليه الخبر، وأطعمته وطيبت خاطره بطيب الكلام. ثم وبعد أن نفذ المال ذهبت وباعت الضفيرة الأخرى واشترت طعاما، فاستنكر أيوب الطعام أيضا، من أين أتيت بهذا الطعام؟ ووسوس إليه الشيطان، وسوس إليه الشيطان، لعلها فعلت، ولكنها امرأة عفيفة كريمة تقية، فأقسم عليها أن تخبره من أين أتت بهذا الطعام، فكشفت عن شعرها فإذا بالضفائر قد ذهبت، فأقسم أن يجلدها 100 جلدة، ولكنها به رحيمة، ولكنها معه صابرة، وقد قالوا إنها ابنة عمه، فالله أعلم بصحة هذا المقال. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا، أي شمراقا، فيه 100 عصا مجموع بعضها إلى بعض، يضرب ضربة واحدة زوجته فيكون قد بر بيمينه ولم يحنث، أي ولم يأسم. قال: فريق من أهل العلم إن كفارة اليمين التي رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن في الأمم من قبلنا، وكان الذي يقسم على شيء لا بد وأن ينفذه، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وضع الله سبحانه عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلها، فخفف الله عز وجل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم، ألا وهي كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى من سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما شرع لها من كفارات الأيمان، من كفارات الأيمان. رحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، بما شرعه لها من كفارات الأيمان. ولم يكن هذا في زمن أيوب عليه السلام، ولذا قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا، أي شمراخا فيه 100 عصاة كما تقدم، 100 عود يضربها به ضربة واحدة فيكون قد بر ولم يأسم. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس ولا تأسم. ثم نال أعظم 3 شهادات، لو لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا بما فيها. قال سبحانه: خير الشاهدين، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، إنه مسبح، إنه رجاع. هكذا كان أيوب صلى الله عليه وسلم: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فنال منزلة سامية بسبب الصبر. وأيضا كما ذكر قبله سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام ابتلي بالسراء فحافظ على النعمة وشكرها. أكرم أيوب عليه السلام ابتلي بالضراء فصبر فأكرم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الإخوة، يأخذ العلماء من قول الله تعالى ويذكر العلماء عند قول الله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يقولون إنها من الحيل المشروعة المباحة لمن كانت له رخصة في مثل ذلك. فهذا أصل في الحيل المشروعة، والحيل قد تكون مشروعة بإحلال الله لها، وقد تكون ليست بمشروعة بإبطال الله لها. وأصل هذا وذاك في الكتاب العزيز، فهذه الحيلة شرعها الله، أمر الله بها أيوب عليه السلام، وكانت خاصة به: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ولكن ثم حيل ليست بمشروعة، كما قال تعالى في شأن بني إسرائيل، في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الآيات، فهي في قرية كانت من قرى بني إسرائيل مجاورة للبحر، والعمل محرم على بني إسرائيل يوم السبت، وأخذ عليهم العهد والميثاق بذلك. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فشاء الله أن يبتلي أهل هذه القرية، فكانوا يعملون بالصيد، يذهبون للصيد يوم الأحد والاثنين وطيلة الأسبوع إلا السبت، فيطرحون الشباك فلا تأتي الأسماك أبدا، وتخرج الشباك فارغة بعد جهد ومجهود. ولكن يوم السبت الذي حرم العمل فيه على هؤلاء القوم بني إسرائيل، تأتي الأسماك والحيتان شارعة طافية على وجه الماء من كل صوب وحدب أمام أعينهم، من الممكن أن يمسكوها بأيديهم، بل قال بعض أهل العلم إنها كانت تلقي بنفسها، أي الأسماك، على الرمال، رمال البر، تتشمس كأنها تقول لهم: خذوني خذوني، صيدوني صيدوني، ابتلاء وفتنة. فاعتدى القوم في السبت، ومنهم من احتال، فكان ينصب الشباك يوم الجمعة فيقع فيها السمك يوم السبت فيسحبها يوم الأحد. كانت حيلة ليست بمشروعة بل باطلة. ولما فعلوا ذلك، كما قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالحيل منها المشروع المحمود، ومنها المذموم المرفوض. هذا، ويذكر العلماء في أبواب الحيل التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وفي عدتها. فإذا مات زوج امرأة وهي لم تزل في العدة، كما هو معلوم، لا يجوز لها أن تخطب، ولا يجوز لها أن تتزوج في العدة التي هي 4 أشهر و10، ولكن يجوز التعريض لها بالخطوبة. فإذا مات زوجها جاز أن نعرض لها بالخطوبة. فمثلا إذا كانت طويلة سمراء نحيفة ذات ولد، يقول المعرض بالخطوبة: وددت والله، وددت أن الله رزقني بامرأة طويلة سمراء أكفل يتيمها. هي تقول: لعل الله أن ييسر لك. فهذا نوع من أنواع التعريض بالخطوبة. وقد ورد أن عبد الله بن جعفر وليحرر السند. ذهب إلى امرأة في وفاة في عدتها من وفاة زوجها فقال لها: أنا عبد الله بن جعفر أبي جعفر الطيار أبي ذو الجناحين، يعني الذي يطير بجناحيه مع الملائكة، عمي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عمي علي بن أبي طالب المبشر بالجنة، ابن عمي حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقالت المرأة وكانت قليلة الفقه: تخطبني وأنا في العدة؟ قال: ما خطبتك، إنما ذكرت أمري، ذكرت شأني. هكذا يجوز التعريض في الخطوبة، وهو داخل يجوز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وهي في عدتها، ولا يجوز التصريح. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. الآيات. فالحيل تجوز إذا كانت في الخير ووصولا إلى الخير، ولا تجوز للوصول إلى الباطل أو كانت في باطل. هذا وقد وردت من السنة أدلة في ذلك، أعني ورد تذكير بشيء من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قالت: يا حفصة، قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال عليه الصلاة والسلام: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فكررت عائشة على حفصة نفس المقولة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. يذكر بالمرأة وما صنعته مع يوسف، وبالنسوة وما صنعناه مع يوسف. فلما اتهمت امرأة العزيز وقيل امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، اعتدت للنسوة متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فخرج فقطعن أيديهن وهن ينظرن إلى جمال يوسف عليه السلام. ذهب جمال يوسف بعقولهن فقطعن أيديهن. فلم يكن مراد امرأة العزيز أن تستضيف القوم حب النسوة حبا لهن أو رغبة في إكرامهن، إنما لإقامة الدليل ولإقامة الحجة عليهن ولالتماس العذر لنفسها. الحاصل أن النسوة قد تستر منهن الحيل للوصول إلى المراد هذا. وكما سلف أن عائشة أرادت ألا يتشاءم الناس بأبيها أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أرادت أن تصدر عمر، وتعللت رضي الله عنها بعلة، ألا وهي إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وحافصة الأخرى رضي الله عنها صنعت بعائشة شيئا من ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يركب جمل عائشة رضي الله عنها، إذ عماد القسمة في السفر الليل المبيت في الحضر، فكان إذا سافر يركب جمل عائشة. فقالت حفصة لعائشة بعد أن وقعت القرعة عليهما معا: يا عائشة، ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ تنظرين وأنظر، أي تعالي يا عائشة على جملي في الاتجاه الذي أنا فيه، مناظر طيبة بهيجة، انظري إليها وأنا أنظر إلى الاتجاه الذي أنت فيه. ففعلت عائشة وافقت، فذهبت حفصة وركبت جمل عائشة رضي الله عنها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن عائشة عليه، فركب جملها، فإذا بحفصة فاستحيا أن ينزل، وسار طول الطريق مع حفصة. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رب، سلط علي عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. فالشاهد أن الحيل قد ترد في المباحات وترد في المكروهات والمحرمات، وهي المحرمة ومكروهة، وترد في الخير كذلك. جاء رجل فقير إلى أسماء بنت أبي بكر يقول لها: يا أسماء، يا أم عبد الله، أنا رجل فقير أبيع بعض الأشياء، هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ يريد أن يقف بجوار بيتها للاستظلال به فيستأذن لذلك، فالدور لها حق. وهنا ألفت النظر إلى أن كتابة شعارات على بيوت الناس، أيا كانت الشعارات، انتخبوا فلان، إعلان عن سلعة إلى غير ذلك، لا بد وأن يستأذن صاحب البيت، وإلا فله مظلمة عندك يا من تكتب على الحوائط والجدران بغير إذن أهلها، يا من تعلق لافتات على الحوائط والجدران بغير إذن أصحابها، أنت تظلمهم. الشاهد أن الرجل الفقير جاء إلى أسماء بنت أبي بكر، قال لها: يا أم عبد الله، أنا رجل فقير، هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ قالت له: إن الزبير رجل غيور، وإني إن أذنت لك لم يأذن لك، فانتظر حتى يأتي الزبير فتعال فاستأذنه. فانتظر الرجل، ولما جاء الزبير أتاه: يا أبا عبد الله، أتأذن لي أن أبيع في ظل دارك؟ فقالت أسماء واشتدت على الفقير عن عمد وقصد لعلة تريدها هي، قالت: أما وجدت غير ظل دارنا تبيع فيه؟ أما وجدت غير ظل دارنا تبيع فيه؟ انصرف إلى دار أخرى. فالزبير أخذته الشفقة بالرجل وقال لها: لماذا تشتد علي هذه الشدة؟ قالت: يا أبا عبد الله، الأمر لله ثم لك، إن أردت أن يبيع في ظل دارك أنت الذي تأذن أو لا تأذن. قال: قد أذنت له. فاحتالت بحيلة وصولا إلى مأرب صالح، وهو أن الرجل الفقير يبيع في ظل دارها. فالحيل قد تكون محمودة وقد تكون مشروعة. أصل الحيل المشروعة قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إخواني بارك الله فيكم والأخوات الكريمات، أقول مذكرا: على المرأة أن تكون وفية لزوجها، وكذا الرجل يكون وفيا لزوجته، إذ الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا مرض الرجل أو أصيب الرجل بفقر فلا تطرده زوجته ولا تهجره زوجته. فحسن العهد من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لخديجة رضي الله عنها بعد موتها، إذا ذبح الذبيحة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، دوما يثني على خديجة، دوما يثني على خديجة. فحسن العهد من الإيمان. وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أثناء سفرة سافرها برجل فوقف معه وأطال القيام، فعاتبه الناس: يا ابن عمر، شغلتنا يا ابن عمر بطول الوقوف مع هذا الرجل. قال: ما منعني من المفارقة إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا كان صديقا لعمر، فالبر يقتضي أن تبر من يبرهم أبوك. فكذا وقد ورد في سند ضعيف أن عمر وقف مع امرأة أمام الجيش فأطال القيام معها، فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، أطلت القيام مع هذه العجوز والوقوف معها؟ قال: أيسمع لها ربي ولا أستمع لها؟ هي التي نزل فيها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فحسن العهد أيها الإخوة من الإيمان، فلا ننكر المعروف أبدا، بل نثني على فاعليه داعين له راجين الله له التوفيق. هذا وقد ذكرت بعض الإسرائيليات التي لا تصدق أن أيوب ألقي على المزابل لما مرض، وكل هذا لا مستند له. والأنبياء وإن مرضوا فإن الله عز وجل يحفظهم ويسلمهم صلوات الله وسلامه على أيوب وعلى سائر أنبيائه. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأله سبحانه أن يجعلها حاملة للواء الحق وللواء الخير والصدق والتوحيد. اللهم آمين. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين. وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار بتقوى الله والإعراض والإقلاع عما يقولونه من أن المسيح عبد الله، أو أن المسيح هو الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، فذي أقوال تخلدهم في الجحيم. وسبحان ربي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهيب بالصوفية أن يرجعوا إلى الله ولا يسألوه ولا يسألوا أحدا سواه أن يكشف عنهم الضر أو يجيب المضطر. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه رسول الله ولا يكشفه السيد البدوي ولا الحسن ولا الحسين، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجنبنا وياكم أيها الإخوة والأخوات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا مباركين على بلادنا وعلى أهلينا وعلى المسلمين والمسلمات. ختاما أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الأجمل.